إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله عز وجل سرا وعلنا. عباد الله، ثبت في عند أحمد والنسائي وأبي داود والترمذي، وهو حديث حسن صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، وفي رواية بليغة، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وجرفت منها العيون، وقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية: عبد حبشي، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا نص الحديث، هذا حديث مهم، هذا حديث عظيم القدر، هذا حديث أصل أصيل وركن ركيم، قد اشتمل على فوائد نافعة وعلى فوائد وقواعد كلية، فوائد ومقاصد اشتمل على الوصية بتقوى الله عز وجل، وهذا حق الله تعالى، كما اشتمل أيضا على الوصية بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، كما اشتمل أيضا على لزوم السنة حين الاختلاف وحين افتراق الأمم، كما أن في هذا الحديث علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو حدوث الافتراق والاختلاف، وقد افترقت الأمة كما ترون. فهذا من الأحاديث الجليلة العظيمة القدر التي قلما يتنبه إليها المسلمون. فقوله قول العرباض بن سارية: وعظنا. الوعظ هو التذكير المقرون بترغيب أو بترهيب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة أحيانا وأحيانا مخافة الملل أو السهامة عليهم. والراجح أن هذا الحديث وهذه الوصية إنما كانت بعد صلاة الصبح، انظر إلى وقتها. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت، أي خافت، وذرفت العيون، أي سالت مدامعها. قلنا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. أوصنا أي أخبرنا بأمر مهم يشتمل على مهمات الدنيا والدين. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بوصيته العظيمة الجليلة القدر العظيمة النفع: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله، هذه وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى قد تضاف إلى الله مباشرة كهذه الآية، وقد تضاف لليوم الذي فيه يوم القيامة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقد تضاف التقوى إلى العذاب نفسه إلى النار، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، إلى غير اشتقاقاتها في المصحف. فقد ذكر الله التقوى في القرآن الكريم أكثر من اشتقاقاتها أكثر من 265 مرة. فبدأ بتقوى الله: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخشى عقاب الله، هذا أجمع تعريف لها، أو تجعل أو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه وزواجره. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. هذا الحديث الصحيح. السمع والطاعة لولاة الأمور به تستقيم الحياة، وبه تطمئن القلوب، وبه تصلح وتأمن الشعوب والدروب، ولا تصلح الحياة أبدا إلا بالسمع والطاعة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمارة، ولا أمارة إلا بسمع وطاعة. هكذا تستقيم الأمور ويستجب الأمن ويتحدث وتستمر عجلة التنمية ويقوم التطور والنماء والبناء. نعم. والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في غير معصية الله، إنما الطاعة بالمعروف ومنهج أهل السنة والجماعة. السمع والطاعة لولاة الأمر والصبر على أذاهم وإن جاروا أو ظلموا، اسمع وأطع وإن جلد ظهرك أو أخذ مالك. هذا هو المنهج الصحيح الوسطي، الصبر على حماية للبيضة وتقوية لجماعة المسلمين وتوحيدا للصف القوي. وإن تأمر عليكم عبد، العبد ملك لسيده، عبد رقيق مملوك لسيده، فهو شيء من الأشياء ومتاع من الأمتعة، لا يولى ولا أمارة له. وإنما ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم مثلا على سبيل التقدير إن وقع وإن لم يكن. وهذا وارد في السنة كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. وما تعلمون مفحص القطاة لا يصلح أن يكون مسجدا، القطاة الطائر الصغير، هذا على سبيل التمهيد وإن لم يقع. وكذلك هنا، وقال بعض السلف: بل هو دليل على فساد الأمر وإسناده إلى غير أهله، فحينئذ يجب السمع والطاعة عملا بارتكاب أهون الضررين حتى لا يجر إلى فتنة عظمى. حينما يوسد الأمر إلى أهله كذلك تسمع وتطيع ارتكابا وعملا بأهون الضررين حتى لا تكون سببا في فتنة من الفتن. وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا خطاب لأصحابه عليه الصلاة والسلام، والذين عاشوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده فعلا رأوا اختلافا كثيرا. وقد اختلفت الأمة في العقائد والأقوال والآراء والأعمال، وثبت علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم في قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ من هي الناجية؟ ما هي الواحد؟ من هي الواحدة؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. السنة، السنة وسلوك سبيل المؤمنين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى قيام الساعة. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. جاء من بعدهم بعد ذلك من الجهمية والخوارج الذين خرجوا على عثمان بن عفان وقتلوا وفعلوا وألبوا الناس، واتهموا عثمان بأنه يولي أبناء عمومته ويتساهل في محاسبتهم باسم الدين، ثم أفسدوا في الأرض باسم الدين، وجمعوا المسلمين على عثمان وحاصروه في بيته 42 يوما وقتلوه وكسروا أضلاعه وفعلوا ما فعل بزوجاته ونهبوا ممتلكاته وفعلوا ما فعل وقتلوا عددا من الصحابة، حدث الافتراق. فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام حين الاختلاف والافتراق: فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وكأنه يدلهم على العلاج الناجع وعلى الإجابة الشافية الكافية الوافية. فعليكم بسنتي عند الاختلاف والافتراق، فعليكم بسنتي أي بهدي اعتقادا وقولا وفعلا وأخلاقا وسلوكا وتصورا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. أخذ كثير من الفقهاء والمحدثين أن أقوال وأفعال الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي سنة، يهتدى بها بدليل، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، والحديث صحيح كالشمس في رابعة النهار. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أي اتبعوا سبيل الرشاد ورشدوا حينما سلكوا الصراط المستقيم واتبعوا سبيل المؤمنين المهديين الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، الذين اهتدوا وسلكوا فهم هداة وعملوا بالهدى وسلكوا طريق المهتدين في الخلفاء. وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حثه على سلوك سنة الخلفاء الراشدين بالذات قالوا لأمرين: الأمر الأول تقليدا لمن عجز عن النظر في الأدلة، ما كل الناس يحسن النظر في أدلة الكتاب والسنة، فمن الذي يعجز عن النظر في الأدلة يقلد. الأول تقليدا لمن عجز عن النظر في الأدلة هو الكتاب والسنة. والأمر الثاني ترجيحا بين الأدلة عند اختلاف أقوال الصحابة، قد تختلف أقوال الصحابة في مسألة، في آية، في نص ما، هنا يرجع إلى الترجيح بين الأدلة إذا كان يحسن النظر فيها. قوله صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ جمع ناجذ وهو الضرس الأضراس، هذا يدل على حذره حث على التمسك بالسنة عند فساد الأمور وعند اختلاط الأوراق وعند افتراق الأمم وعند تشعب الطرق. عليك بالسنة واستمسك بها، عضوا عليها بالنواجذ. ومعلوم أن النواجذ تكون في الفم، والفم فيه مفتاح الأكل ومبتدأ الأكل، إذا عض الإنسان على شيء فقلما يتخلص منه أو يتخلص منه ذلك الشيء. فهكذا لا تترك السنة ولا تبتعد عنها. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ، المقصود من هذه الجملة هو العلم بالدين والعمل به، العلم بالكتاب والسنة والعمل بهما، العلم بالدين والعمل به. وهذا وارد كثيرا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قضية العضو، كقوله: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ذاق، فجعل للإيمان وهو أمر معنوي، قال ذاق، جعل له ذوقا كما تذوق حلاوة الطعام ومرارته وحلوه وهكذا. فهذا حث منه صلى الله عليه وسلم على الاستمساك بالسنة. فالسنة أيها المسلمون تسعدوا وتفلحوا في الدنيا والأخرى. ثم قال عليه الصلاة والسلام محذرا: وإياكم ومحدثات الأمور. المحدثات ما ابتدع وأحدث في الدين مما لا أصل له تعبدا لله من غير دليل، هذه هي البدعة. وقد تكون البدع مكفرة وقد تكون مفسقة، هي بدع كثيرة، كبدعة الجهمية، بدعة الخوارج في التكفير، وبدعة المعتزلة وأهل الإرجاء، وبدعة القدر، وغيرها من الفرق التي اختلفت على وتركبت الطريق المستقيم ووقعت في بنيات الطريق وشطت بعيدا بعيدا. وإياكم ومحدثات الأمور، أي أمور؟ أمور الدنيا أم أمور الدين؟ أمور الدين. أما أمور الدنيا فمن الغالب أنها تخضع للعادات كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب ونحو ذلك، هذه عادات، فلا يقال لنا قد صنع الناس طيارة فهذه بدعة، كلا، هذه من أمور الدنيا. إذن وإياكم محدثات الأمور، أي إياكم ومحدثات الدين. الابتداع في الدين خطير، فإنه طعن في التشريع واعتراض عليه وتنقص لجناب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء حديث عظيم في مسلم وغيره صحيح كالشمس، قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال أهل الحديث: هذا الحديث ميزان الظاهر، فللأعمال ميزانان حديثان يزنهما، ميزان للظاهر وميزان للباطن. الحديث الذي يجهر الباطل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث بقوله. وأما الحديث الذي يجهر الأعمال ميزان الظاهر فهو قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد غير مقبول منه مردود عليه. وقد يقول قائل أنا ما أحدثت هذه البدعة إنما غيري وأنا عملت بها. جاءت الرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد سد لباب البدع كلها حتى لا يتشاهد فيها فإنها طعن في الدين وافتيات على الرسل. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن كل بدعة ضلالة. هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فكل بدعة ضلالة وكل لفظ من ألفاظ العموم والشمول فكل البدع ضلالات. فلا يقال هذه بدعة حسنة وهذه كبدعة المولد مثلا كما يدعو بعضهم وهذه بدعة سيئة. كل البدع سيئة وكل البدع ضلالة. بهذا الحديث أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين. توبوا إليه واستغفروا إنه هو التواب الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وأفضل المرسلين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين وقائد الغر المحجلين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله النبي الصادق المصطفى الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله عز وجل حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله فوائد هذا الحديث عظيمة وكثيرة جدا منها أنه ينبغي أن يوعظ الناس أحيانا وأحيانا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فكان يتخولهم مخافة السآمة والملل ومنها الحرص على أداء حقوق ولاة الأمر كاملة غير منقوصة. أدوا الذي لكم أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم حماية لبيضة المسلمين ورعاية لجناب جماعتهم حتى تكون أمة واحدة قوية تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادا. ومن فوائد هذا الحديث دليل من دلائل النبوة وهو حدوث افتراق الأمم وقضائتهم افتراقهم اليوم سواء في العصر الحاضر أم في القديم. أما في العصر الحاضر ما كما ترون عبد الصوفية بالمسلمين في شتى أصقاع الدنيا وعبدوا التنظيمات الحزبية كتنظيم الإخوان والذي تفرع عنه القاعدة وداعش تنظيم الإخوان المجرمين المفلسين يسمون أنفسهم تنظيم الإخوان المسلمين وهم مجرمون تفرع عنهم تنظيم قاعدة القاعدة وداعش والنصرة والسرورية والقطبية كل هؤلاء يطعنون في خاصرة الإسلام والمسلمين وكل هؤلاء فرقوا المسلمين وأضعفوهم بل أنهم بدعم من الماسونية واليهودية العالمية أنشئوا أعني تنظيم الإخوان عياذا بالله. ومن هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث لزوم التمسك بالسنة والحذر من الابتداع في الدين والرجوع إلى أهل العلم. إذا غاب عليك الحكم في مسألة من المسائل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع أيما تحذير فقال في كل بدعة وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. نسأل الله تعالى أن يهدينا بهديه وأن يجعلنا من يسلكون الصراط المستقيم ويلزمون سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. صلوا وسلموا على الهادي المسير والسراج المنير وقد أمركم بذلك اللطيف الخبير حين قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحمي حوزة الدين ألف بين قلوب المسلمين واحد صفوفهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولاتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا للحق وللخير إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم احفظه ووفقه وسمو ولي عهده وإخوانه وأعوانه. اللهم وفق دولتنا لما تحب وترضى. اللهم وفق حكومتنا لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العباد. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا ولحمتنا واجتماعنا وهدوءنا ورغد عيشنا. وانصر جنودنا المرابطين على حدودنا واشف مرضاهم واقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا غرقا ولا هدم ولا بلاء ولا استدراج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا شر ما شرر كيد الفجار وشر طوارئ الليل والنهار يا عزيز يا جبار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله عز وجل سرا وعلنا. عباد الله، ثبت في عند أحمد والنسائي وأبي داود والترمذي وهو حديث حسن صحيح من حديث العراد بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، وفي رواية بليغة، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وجرفت منها العيون. وقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. وفي رواية: عبد حبشي، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا نص الحديث، هذا حديث مهم، هذا حديث عظيم القدر، هذا حديث أصل أصيل وركن ركيم، قد اشتمل على فوائد نافعة وعلى فوائد وقواعد كلية، فوائد ومقاصد اشتمل على الوصية بتقوى الله عز وجل، وهذا حق الله تعالى، كما اشتمل أيضا على الوصية بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، كما اشتمل أيضا على لزوم السنة حين الاختلاف وحين افتراق الأمم، كما أن في هذا الحديث علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو حدوث الافتراق والاختلاف، وقد افترقت الأمة كما ترون. فهذا من الأحاديث الجليلة العظيمة القدر التي قلما يتنبه إليها المسلمون. فقوله قول العرباد بن سارية: وعظنا. الوعظ هو التذكير المقرون بترغيب أو بترهيب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة أحيانا وأحيانا مخافة الملل أو السهامة عليهم. والراجح أن هذا الحديث وهذه الوصية إنما كانت بعد صلاة الصبح. انظر إلى وقتها: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت، أي خافت، وذرفت العيون، أي سالت مدامعها. قلنا: كأنها موعظة مودع، فأوصنا. أوصنا أي أخبرنا بأمر مهم يشتمل على مهمات الدنيا والدين. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بوصيته العظيمة الجليلة القدر العظيمة النفع: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله هذه وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى قد تضاف إلى الله مباشرة كهذه الآية، وقد تضاف لليوم الذي فيه يوم القيامة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقد تضاف التقوى إلى العذاب نفسه إلى النار واتقوا النار التي أعدت للكافرين إلى غير اشتقاقاتها. في المصحف فقد ذكر الله التقوى في القرآن الكريم أكثر من اشتقاقاتها أكثر من 265 مرة. فبدأ بتقوى الله: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذا أجمع تعريف لها، أو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه وزواجره. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. هذا الحديث الصحيح. السمع والطاعة لولاة الأمور، به تستقيم الحياة، وبه تطمئن القلوب، وبه تصلح وتأمن الشعوب والدروب، ولا تصلح الحياة أبدا إلا بالسمع والطاعة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمارة، ولا أمارة إلا بسمع وطاعة. هكذا تستقيم الأمور ويستجب الأمن وتحدث وتستمر عجلة التنمية ويقوم التطور والنماء والبناء. نعم. والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في غير معصية الله، إنما الطاعة بالمعروف، ومنهج أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمر والصبر على أذاهم وإن جاروا أو ظلموا. اسمع وأطع وإن جلد ظهرك أو أخذ مالك. هذا هو المنهج الصحيح الوسطي، الصبر على حماية للبيضة وتقوية لجماعة المسلمين وتوحيدا للصف القوي. وإن تأمر عليكم عبد، العبد ملك لسيده، عبد رقيق مملوك لسيده، فهو شيء من الأشياء ومتاع من الأمتعة لا يولى ولا أمارة له. وإنما ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم مثلا على سبيل التقدير إن وقع وإن لم يكن. وهذا وارد في السنة كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمقحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. وما تعلمون مقحص القطاة لا يصلح أن يكون مسجدا، القطاة الطائر الصغير، هذا على سبيل التمهيل وإن لم يقع. وكذلك هنا. وقال بعض السلف: بل هو دليل على فساد الأمر وإسناده إلى غير أهله، فحينئذ يجب السمع والطاعة عملا بارتكاب أهون الضررين حتى لا يجر إلى فتنة عظمى. حينما يوسد الأمر إلى أهله كذلك تسمع وتطيع ارتكابا وعملا بأهون الضررين حتى لا تكون سببا في فتنة من الفتن. وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا خطاب لأصحابه عليه الصلاة والسلام، والذين عاشوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده فعلا رأوا اختلافا كثيرا. وقد اختلفت الأمة في العقائد والأقوال والآراء والأعمال، وثبت علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم في قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ من هي الناجية؟ من هي الواحدة؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. السنة وسلوك سبيل المؤمنين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى قيام الساعة. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. جاء من بعدهم بعد ذلك من الجهمية والخوارج الذين خرجوا على عثمان بن عفان وقتلوا وفعلوا وألبوا الناس، واتهموا عثمان بأنه يولي أبناء عمومته ويتساهل في محاسبتهم باسم الدين، ثم أفسدوا في الأرض باسم الدين، وجمعوا المسلمين على عثمان وحاصروه في بيته 42 يوما وقتلوه وكسروا أضلاعه وفعلوا ما فعل بزوجاته ونهبوا ممتلكاته وفعلوا ما فعلوا وقتلوا عددا من الصحابة، حدث الافتراق. فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام حين الاختلاف والافتراق: فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وكأنه يدلهم على العلاج الناجع وعلى الإجابة الشافية الكافية الوافية. فعليكم بسنتي عند الاختلاف والافتراق، فعليكم بسنتي أي بهدي اعتقادا وقولا وفعلا وأخلاقا وسلوكا وتصورا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. أخذ كثير من الفقهاء والمحدثين أن أقوال وأفعال الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي سنة يهتدى بها، بدليل: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، والحديث صحيح كالشمس في رابعة النهار. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أي اتبعوا سبيل الرشاد ورشدوا حينما سلكوا الصراط المستقيم واتبعوا سبيل المؤمنين المهديين الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، الذين اهتدوا وسلكوا فهم هداة وعملوا بالهدى وسلكوا طريق المهتدين بالخلفاء. وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حثه على سلوك سنة الخلفاء الراشدين بالذات قالوا لأمرين: الأمر الأول تقليدا لمن عجز عن النظر في الأدلة، ما كل الناس يحسن النظر في أدلة الكتاب والسنة، فمن الذي يعجز عن النظر في الأدلة يقلد. الأول تقليدا لمن عجز عن النظر في الأدلة هو الكتاب والسنة. والأمر الثاني ترجيحا بين الأدلة عند اختلاف أقوال الصحابة، قد تختلف أقوال الصحابة في مسألة في آية في نص ما، هنا يرجع إلى الترجيح بين الأدلة إذا كان يحسن النظر فيها. قوله صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ جمع ناجذ وهو الضرس الأضراس، هذا يدل على حذه حث على التمسك بالسنة عند فساد الأمور وعند اختلاط الأوراق وعند افتراق الأمم وعند تشعب الطرق. عليك بالسنة واستمسك بها، عضوا عليها بالنواجذ. ومعلوم أن النواجذ تكون في الفم، والفم فيه مفتاح الأكل ومبتدأ الأكل، وإذا عض الإنسان على شيء فقلما يتخلص منه أو يتخلص منه ذلك الشيء. فهكذا لا تترك السنة ولا تبتعد عنها. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ، المقصود من هذه الجملة هو العلم بالدين والعمل به، العلم بالكتاب والسنة والعمل بهما، العلم بالدين والعمل به. وهذا وارد كثيرا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قضية العضل، فقوله: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ذاق، فجعل للإيمان وهو أمر معنوي، قال ذاق، جعل له ذوقا كما تذوق حلاوة الطعام ومرارته وحلوه وهكذا. فهذا حق منه صلى الله عليه وسلم على الاستمساك بالسنة. فالسنة أيها المسلمون تسعدوا وتفلحوا في الدنيا والأخرى. ثم قال عليه الصلاة والسلام محذرا: وإياكم ومحدثات الأمور. المحدثات ما ابتدع وأحدث في الدين مما لا أصل له تعبدا لله من غير دليل، هذه هي البدعة. وقد تكون البدع مكفرة وقد تكون مفسقة، هي بدع كثيرة كبدعة الجهمية وبدعة الخوارج في التكفير وبدعة المعتزلة وأهل الإرجاء وبدعة القدر وغيرها من الفرق التي اختلفت على وبعد ما تركبت الطريق المستقيم ووقعت في بنيات الطريق وشطت بعيدا بعيدا. وإياكم ومحدثات الأمور. أي أمور؟ أمور الدنيا أم أمور الدين؟ أمور الدين. أما أمور الدنيا فمن الغالب أنها تخضع للعادات كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب ونحو ذلك. هذه عادات، فلا يقال لنا قد صنع الناس طيارة فهذه بدعة، كلا، هذه من أمور الدنيا. إذن وإياكم محدثات الأمور، أي إياكم ومحدثات الدين. الابتداء في الدين خطير، فإنه طعن في التشريع واعتراض عليه وتنقص لجناب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء حديث عظيم في مسلم وغيره صحيح كالشمس، قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال أهل الحديث: هذا الحديث ميزان الظاهر، فللأعمال ميزانان حديثان يزنهما، ميزان للظاهر وميزان للباطن. الحديث الذي يزن الباطن قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث بقوله. وأما الحديث الذي يزن الأعمال ميزان الظاهر فهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، غير مقبول منه، مردود عليه. وقد يقول قائل: أنا ما أحدثت هذه البدعة، إنما غيري وأنا عملت بها. جاءت الرواية الثانية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، سد لباب البدع كلها حتى لا يتشاهد فيها، لأنها طعن في الدين وافتيات على الرسل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن كل بدعة ضلالة. هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فكل بدعة ضلالة، وكل لفظ من ألفاظ العموم والشمول فكل البدع ضلالات. فلا يقال هذه بدعة حسنة وهذه كبدعة المولد مثلا كما يدعو بعضهم، وهذه بدعة سيئة. كل البدع سيئة وكل البدع ضلالة. بهذا الحديث أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين. توبوا إليه واستغفروا، إنه هو التواب الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وأفضل المرسلين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين وقائد الغر المحجلين، نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله النبي الصادق المصطفى الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله عز وجل حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فوائد هذا الحديث عظيمة وكثيرة جدا، منها أنه ينبغي أن يوعظ الناس أحيانا وأحيانا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتخولهم مخافة السآمة والملل. ومنها الحرص على أداء حقوق ولاة الأمر كاملة غير منقوصة. أدوا الذي لكم، أدوا الذي عليكم، واسألوا الله الذي لكم، حماية لبيضة المسلمين ورعاية لجناب جماعتهم حتى تكون أمة واحدة قوية، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادا. ومن فوائد هذا الحديث دليل من دلائل النبوة، وهو حدوث افتراق الأمم، وقد رأيتم افتراقهم اليوم سواء في العصر الحاضر أم في القديم. أما في العصر الحاضر ما كما ترون عبث الصوفية بالمسلمين في شتى أصقاع الدنيا، وعبث التنظيمات الحزبية كتنظيم الإخوان والذي تفرع عنه القاعدة وداعش، تنظيم الإخوان المجرمين المفلسين، يسمون أنفسهم تنظيم الإخوان المسلمين وهم مجرمون، تفرع عنهم تنظيم قاعدة القاعدة وداعش والنصرة والسرورية والقطبية، كلها هؤلاء يطعنون في خاصرة الإسلام والمسلمين، وكل هؤلاء فرقوا المسلمين وضعوهم، بل أنهم بدعم من الماسونية واليهودية العالمية أنشئوا، أعني تنظيم الإخوان عياذا بالله. ومن دلائل هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث لزوم التمسك بالسنة والحذر من الابتداع في الدين والرجوع إلى أهل العلم. إذا غاب عليك الحكم في مسألة من المسائل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع أيما تحذير، فقال في كل بدعة وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. نسأل الله تعالى أن يهدينا بهديه وأن يجعلنا ممن يسلكون الصراط المستقيم ويلزمون سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. صلوا وسلموا على الهادي المسير والسراج المنير، وقد أمركم بذلك اللطيف الخبير حين قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، ألف بين قلوب المسلمين، وحد صفوفهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق للحق وللخير إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم احفظه ووفقه سمو ولي عهده وإخوانه وأعوانه. اللهم وفق دولتنا لما تحب وترضى. اللهم وفق حكومتنا لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العباد. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا ولحمتنا واجتماعنا وهدوءنا ورغد عيشنا، وانصر جنودنا المرابطين على حدودنا واشف مرضاهم واقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا غرقا ولا هدم ولا بلاء ولا استدراج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا شر الأشرار كيد الفجار وشر طوارئ الليل والنهار يا عزيز يا جبار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.